وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل السابع في المقولات التي تقع فيها الحركة. المشهور بين القدماء أن المقولات التي تقع فيها الحركة أربع: الكيف والكم والأين والواقع. عليكم السلام ورحمة الله. كلامنا يقع في هذا الفصل في المقولات التي تقع فيها الحركة، طبعا لاعتبار أنه في الفصل السادس بينا أنه هناك مسافة أو مقولة تقع فيها الحركة، ينبغي في هذا الفصل نبين مصاديق تلك المسافة أو المقولة التي تقع فيها الحركة. فهل أن الحركة تقع في جميع المقولات العشر أو تقع في بعضها دون بعض آخر؟ المشهور قبل صدر المتألهين رحمة الله عليه أن الحركة لا تقع في الجوهر، بل وأيضا لا تقع في الأعراض التسعة إلا في أعراض أربعة منها: الكيف والكم والأين والوضع. طبعا أقاموا المشهور على نظريتهم هذه وجوها سنشير إليها، لماذا حصروا الحركة في هذه المقولات الأربع ولم يعمموها إلى سائر الأعراض التسعة، بل لم يلتزموا بوجودها في الجوهر أو في الجواهر. ولكن صدر المتألهين حسب تحقيقه في الأسفار يرى أن الحركة تقع في جميع المقولات التسع العربية، وأيضا تقع في الحركة الجوهرية، بل وقوعها في الحركة في الجوهر ضرورية وقوعها في الجوهر أشد من ضرورية وقوع الحركة في الأعراض، فإن حركة الأعراض تابعة لحركة الجوهر، وليست الأعراض متحركة والجوهر ثابت. سيأتي إن شاء الله بيان هذا المطلب في الفصل الآتي في بيان الحركة الجوهرية إن شاء الله. كلامنا الآن يقع فقط في هذا المقدار من المطلب، وهو أنه هل أن الحق مع مشهور الحكماء الذين قالوا أن الحركة تقع في مقولات أربع من المقولات العربية ولا تقع في الجوهر، أو أن الحق مع صدر المتألهين والسيد العلامة رحمة الله عليه الذي يتبع صدر المتألهين في هذا المبنى ويوافقه على ثبوت الحركة الجوهرية وعلى ثبوت الحركة في جميع الأعراض التسعة. أما رأي المشهور، المشهور التزموا أن الحركة تقع فقط في هذه المقولات الأربع: الكيف والكم والأين والوضع. أما الكيف فقالوا أن وقوع الحركة في الكيف في الجملة ظاهر، ولعله يقال ضروري لا إشكال فيه، خصوصا في الكيفيات المختصة بالكميات، يعني الكيفيات العارضة على الكميات الموجودة والعارضة على الأجسام، مثل الاستقامة والاستواء والإعوجاج وأمثال ذلك، فإن هذه كيفيات عرضت على كميات الجسم، ولذلك يعبر عنها بالكيفيات المختصة بالكميات. وهذه إذا تحققت الحركة فيها وتغير الشيء من استقامته مثلا إلى شنو؟ إلى الاستواء أو إلى الإعوجاج، فإن هذا التغير في الكم يكون مستلزما للتغير في الكيف، فيتغير الكيف فيه أيضا ولا إشكال فيه. بناء على هذا الحركة في الكيف في الجملة وقوعها مسلم وضروري. أما في الكم فقالوا أيضا كذلك، الكم هم مثل الكيف الحركة تقع فيه بلا إشكال، مثل ما نرى في الكم المتصل وهو الحجم ازديادا ونموا، فإن هذا الإنسان قبل 10 سنوات كان وزنه 50 كيلو، الآن وزنه انه 80 كيلو، فازداد حجمه يعني تغيرت كميته المتصلة، وهذه الكمية المتصلة تغيرت بأي شيء بوقوع الحركة فيها، فالحركة فيها وهي النمو اقتضت أن حجمه يزداد، فازداد حجمه وتغير كمه، فالتغير والتبدل يرحمكم الله كان كله في كم الشيء. ولكن هم أو بعض منهم أشكلوا على الوجود الحركة في الكم، قالوا فيه كم الذي يتغير وفيها تغير متصل ومنتظم تدريجا، مثل الإنسان الذي تدريجا يزداد وزنا أو الحيوان الذي يزداد سمنا، فإن هذا تغير متصل بالكم وتغير منتظم وتدريجي بلا شك. قالوا أنه حقيقة هذا التغير ليس حركة، وإنما هنا في الحقيقة عندنا زوال كم وحدوث كم آخر، مو أن هناك كم متصل تدريجا يوجد فيزداد حجم المتغير، لا، وإنما في الواقع كان له كم في السابق زال وجاء مكانه كم حقيقي. كيف؟ قالوا بأنه هذا الشيء قبل التغير كان ذات أجزاء أصلية، هذه الزيادة الكمية أو الزيادة الحجمية جاءت من أين؟ من وراء انضمام أجزاء جديدة إلى الأجزاء الأصلية. خب، فإذن عليكم السلام، الحجم السابق قبل التغير كان موضوعه الأجزاء الأصلية، الحجم الحادث والموجود فعلا موضوعه الأجزاء الأصلية والأجزاء الزائدة التي جاءت وانضمت إلى الأجزاء الأصلية فصار مجموعها حجم كبير. إذن موضوع الحجم الصغير الأجزاء الأصلية، موضوع الحجم الكبير الأجزاء الأصلية والأجزاء المنضمة، والموضوعان متباينان. إذن في الحقيقة زال الحجم الصغير وجاء الحجم الكبير، وصار تبدل شيء كما من حجم إلى حجم آخر. وأين الحركة التي تقولون بأن الشيء ازداد زيادة كمية متصلة منتظمة تدريجا ووقعت الحركة في كم؟ هذا حاصل الإشكال. نحن في الجواب نقول لا ننكر أن هناك زيادة على الحجم الصغير، لولا الزيادة ما أصبح الصغير كبيرا ولا بقي الصغير صغيرا، قطعا هناك زيادة، ولكن طبيعة هذا الجسم وطبيعة العالم المادة في زيادة الكم تقتضي أن الأجزاء الزائدة بعد عروضها على الجسم تصبح من الأجزاء الأصلية. ففي الحقيقة بعدما جاءت الأجزاء الزائدة والمنضمة وصار الجسم متبدلا من الحجم الصغير إلى الحجم الكبير، يعني الأجزاء الزائدة صارت بمنزلة الأجزاء الأصلية التي كانت في ضمن الحجم الصغير. ولهذا الأجزاء الأصلية مثلا باب المثال في الحجم الصغير كانت 10، وفي الحجم الكبير مع انضمام تلك الأجزاء الزائدة صار الأجزاء الأصلية 20، ولذلك زاد حجم الجسم. مو أنه في الحقيقة في الحجم الكبير صار انضمام بين الأجزاء الأصلية السابقة وهي 10 وبين الأجزاء الزائدة وهي 10 الثانية، لا، في الحجم الكبير مثل الحجم الصغير كل ما هو موجود فيه فهو من الأجزاء الأصلية، غاية ما هناك أن الأجزاء الأصلية سابقا كانت قليلة، كانت 10 مثلا والآن صارت 20 أو 30، ولذلك حجم الجسم اتسع.
وهذه الزيادة زيادة تدريجية، مو أنه في آن واحد هذا الجسم من 10 كيلوات مثلا صار مثلا 20 كيلو، خلال فترة معينة شهرا أو شهرين أو سنين مثلا كما في الإنسان، خلال فترة معينة هذه الزيادة حصلت. إذن هناك زيادة كمية متصلة منتظمة متدرجة، وهذا هو وقوع الحركة في الكائن. بناء على هذا، هذا الإشكال إشكال سطحي، وفي الحقيقة الحجم الكبير يملك فقط أجزاء أصلية مثل ما يملك الحجم الصغير أجزاء أصلية عليكم السلام، إلا أن الفرق هذا أن الحجم الكبير يملك أجزاء أصلية أكثر والحجم الصغير يملك أجزاء أصلية أقل، هذا الفرق. لا أنه الحجم الصغير له أجزاء أصلية والحجم الكبير له أجزاء أصلية وغير أصلية، حتى نقول تباين موضوعهما وزال الكم الأول وحدث الكم الثاني. إيه بلا شك، لأنه الحجم الكبير أصلا قوامه بهذه الأجزاء الزائدة مع الأجزاء السابقة، فأصبحت مجموع الأجزاء في الحجم الكبير كلها أجزاء أصلية بالنسبة إلى الحجم الكبير. لا صار حقيقة أصلية، بلي، باعتبار أن الآن هذا الجسم مثلا يقال أن وزنه 60 كيلو، والآن هذا الجسم الذي وزنه 60 كيلو أجزاءه الأصلية وغير الأصلية ما هي؟ كل ما عنده من الأجزاء الأصلية، غاية ما هناك هذه الأجزاء الأصلية تارة تزداد وتارة تنقص وتقل، وإلا ما عندنا أجزاء أصلية وغير أصلية كما فرضها المستشكل. المشهور بين قدماء الحكماء أن المقولات التي تقع فيها الحركة 4: الكيف والكم والأين والوضع. أما الكيف فوقوع الحركة فيه في الجملة وخاصة يعني وبالخصوص في الكيفيات المختصة بالكميات، والمراد منها الكيفيات العارضة على الجسم ولكن بواسطة الثبوت وهي كمية الجسم، نظير الاستقامة والاستواء والإعوجاج ظاهر بلا شك، فإن الجسم المتحرك في كمه يتحرك في الكيفيات القائمة بكمه البتة، فإذا حصل تغير في كم هذا الجسم الكيف العارض على هذا الكم بتبع المعروض أيضا يحصل فيها التغير والتبدل والحركة، هذا في الكيف لا إشكال فيه. وأما الكم فالحركة فيه تغير الجسم في كمه تغيرا متصلا منتظما متدرجا، كالنمو الذي هو زيادة الجسم في حجمه زيادة متصلة بنسبة منتظمة تدريجا، وهذا نعبر عنه بالحركة في الكم. وقد اعترض عليه يعني على وقوع الحركة في الكم أن النمو إنما يتحقق بانضمام أجزاء من خارج إلى أجزاء الجسم، ومرادنا من أجزاء الجسم يعني الأجزاء الأصلية، فالحجم الكبير اللاحق كم عارض لمجموع الأجزاء الأصلية التي هي أجزاء الجسم والمنضمة يعني التي ازدادت من الخارج، والحجم الصغير السابق هو الكم العارض لنفس الأجزاء الأصلية، والكمان متباينان غير متصلين. لماذا؟ لتباين موضوعيهما، موضوع الحجم الكبير الأجزاء الأصلية والزائدة أو المنضمة على حد تعبير المصنف، وموضوع الحجم الصغير هو الأجزاء الأصلية فقط، إذن تباين الموضوعان. فالنمو حقيقته زوال لكم وهو الصغير وحدوث لكم آخر وهو الكبير، لا حركة، الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وجود سيال، وجود تدريجي، لا زوال شيء وحدوث شيء جديد، هذه ليس حركة، بل وإنما هذه في الواقع وجود دفعي، زوال شيء وحدوث شيء، والوجود الدفعي يكون منافيا لما ماهية الحركة وحقيقة الحركة، وأجيب عنه أي عن هذا الاعتراض بأن انضمام الضمائم يعني الأجزاء الزائدة من الخارج لا شك فيه، لأن الجسم لا ينمو إلا مع الزيادة إلا مع الانضمام، وإلا لو بقي الجسم مع أجزائه الأصلية بقي إلى يوم القيامة لا تتحقق فيه أي زيادة. لكن الطبيعة أي طبيعة الجسم أو طبيعة عالم المادة لا فرق في ذلك، لكن الطبيعة والعوامل الطبيعية في عالم المادة تبدل الأجزاء المنضمة إلى صورة الأجزاء الأصلية، وتزيد بهذا التبدل كمية الأجزاء الأصلية زيادة متصلة منتظمة متدرجة، وهي الحركة. هذه الزيادة التدريجية نعبر عنها بالحركة، الحركة في الكم. ولهذا الإنسان يوم من الأيام يكون عمره 10 سنوات ووزنهم أيضا 10 كيلوات، ولكن يوم يأتي ويكون عمره 20 سنة ووزنه أيضا يكون 30 كيلو أو 40 كيلو. هذا دليل على أن هذه الزيادة الحجمية حصلت فيه ولكن تدريجا. هذه الزيادة الحجمية في عمره 20 سنة كلها تعد من أجزاء الأصلية من الحجم الكبير، لا أن هناك أجزاء أصلية كانت سابقا وانضمت إليها أجزاء خارجية وهي لا تعد أصلية، حتى نقول لتباين موضوع الحجمين زال أحدهما وحدث الآخر. هي قد تكون في جانب النقيصة، نعم هي فقط تكون في جانب النقيصة. وأما الآن هذا راح نبين أن الحركة تارة تكون يكون لها سير صعودي وتارة لها سير نزولي. هذا في الكيف والكم. وأما في الآن قالوا بأن الحركة أي الحكماء الحركة وقوعها في مقولة الآن لا إشكال فيها، وما نراه بالوجدان وبالحواس الخمسة أدل دليل على وقوع الحركة الآنية. مثلا ينتقل زيد من قوم إلى طهران، ينتقل هذا الجسم من هذا الدار إلى ذاك الدار، من هذا المكان الخاص إلى مكان آخر، وهذه كلها وقوع الحركة في مقولة الآن، لأن المقصود من مقولة الآن هو هيئة الحاصلة للشيء من نسبته إلى المكان. خب هذه الهيئة إذا تغيرت وقعت الحركة فيها، فإن وجود هذا الكتاب في هذه الغرفة هيئة حاصلة للكتاب. عليكم السلام ورحمة الله. هيئة حاصلة للكتاب من نسبته إلى هذه الغرفة، فإذا خرج الكتاب من هذه الغرفة إلى غرفة أخرى نقول تلك الهيئة وتلك النسبة إلى هذا المكان الخاص تغيرت بوقوع الحركة الأينية. وهذا التغير عادة بل دائما يكون تغيرا تدريجيا مو دفعيا. نعم هذه الحركة التدريجية تارة تكون سريعة، مثل ما أنه يكون هناك جهاز خاص يأخذ الكتاب من هذه الغرفة ويضعه في غرفة أخرى خلال ثواني، وتارة حركة بطيئة كما أن الإنسان العادي يأخذ الكتاب معه ويجعله في مكان آخر خلال دقائق مثلا لا خلال ثواني. هذا الفرق موجود، وإلا وجود دفعي ليس متصورا، وجود تدريجي غاية ما هناك أن تدريجيته تارة سريعة وتارة بطيئة. خب هذه الحركة الأينية لا ريب فيها، ولكن صدر المتألهين العلامة رحمة الله عليه في كتاب البداية ذكر مطلب، قال بأنه مقولة الأين ومقولة المكان لا يمكن أن نجزم بأنها مقولة من المقولات في قبال سائر المقولات العرضية، وإنما تدخل في مقولة الواقع وتكون من مصادق مقولة الواقع. هذا الذي نقول تقع الحركة في مقولة الأين بناء على رأي مشهور الحكماء أن مقولة الأين إحدى المقولات التسع العرضية، أما إذا جعلناها من مصادق مقولة الواقع إذن بعد الحركة الواقعة في الواضح هي الحركة التي تقع أحيانا في أين، بعد لا نفرد لمقولة الأين بابا ولمقولة الواضع بابا آخر. لماذا السيد العلامة في البداية التفت إلى هذا المعنى بل مال واختاره، وأيضا هنا أشار إلى هذا المطلب فيما تقدم، باعتبار أن مقولة الواضع تعريفها ماذا؟ نسبة بعض أجزاء الشيء إلى البعض الآخر، ونسبة مجموع أجزاء الشيء إلى الخارج عن الشيء. هذا يعبر عنا بمقولة الواضع. مقولة الأين ومقولة المكان ما هي؟ نسبة الشيء أي مجموع أجزائه إلى مكان. المكان هو شيء خارج عن حقيقة الشيء أم لا؟ نعم، مكان الكتاب ليس داخلا في حقيقة الكتاب، مكان الإنسان شيء خارجي بالنسبة إلى ماهية الإنسان. إذن قيد الخارج في تعريف مقولة الواضع يشمل المكان، ولهذا نقول أن مقصودنا من مقولة الواضع نسبة بعض أجزاء الشيء إلى البعض الآخر، ونسبة مجموع أجزاء الشيء إلى الخارج من الشيء، والخارج من الشيء قد يكون مكان الشيء. إذن مقولة المكان داخل في مقولة الواضع، فإن قيد الخارج يشمل المكان أيضا، لأن المكان من مصادق الشيء الخارج عن حقيقة الشيء المنتسب إليه. ولهذا يقول احنا اشكالنا ليس اشكالا على وقوع الحركة في مقولة الأين، اشكالنا مبنائي على ان مقولة الأين ليست مقولة مستقلة عن مقولة الواو. ولكن الاشكال يأتي من أين؟ المشهور الحكماء يقولون انه في مقولة الواو تقع الحركة ام لا؟ مشهور الحكماء يلتزمون يقولون لا، يقولون انه لا تقع في مقولة الواو، أو تقع في مقولة الواضع عندهم، تقع عندهم. إذا تقع عندهم إذن في الحقيقة الحركة لا تقع في مقولات أربع، الحركة تقع في مقولات ثلاث، مقولة الكم والكيف والواضع. ولهذا المعروف على لسانهم أن الحركة تقع في مقولات أربع، هذا لابد أن نصححه ونقول أن الحركة بناء على مبانيهم تقع في مقولات الثلاث. إذن الخلاف مع المشهور بين المصنف والمشهور هو خلاف مبنائي. إذا جعلنا مقولة الأين مستقلة عن مقولة الواضع فالحركة تقع في مقولات أربع، وإن لم نجعلها مستقلة فالحركة تقع في مقولات ثلاث. هذا حاصل كلام المشهور في مقولة الأين. وأما في مقولة الواضع فالمشهور ادعى وقوع الحركة فيها بلا ريب، فإن الوضع قطعا قابل للتغير والتبدل، وذاك التغير والتبدل التدريجي. ومثلوا لذلك بالكرة، قالوا أن الكرة إذا تحركت في محورها وفي محلها فإنه النقاط المفروضة عليها والتي تنسب إلى ما حولها تتغير هذه النقاط بحركة الكرة في محورها. مثلا إذا الكرة كانت ثابتة ونحن مثلا خلينا موضع معين على الكرة ونسبنا ذلك الموضع إلى أطراف الكرة، طب عندما تتحرك هذه الكرة في محورها تلك النقطة المعينة أيضا تتغير وتتبدل وتأتي مكانها نقطة ثانية وهكذا. وهذه حركة في مقولة الواضع، يعني نسبة بعض أجزاء الشيء إلى البعض الآخر بهذه الحركة تتغير، ونسبة مجموع أجزاء الشيء بالنسبة إلى الخارج عنها تتغير. مثلا إذا فرضنا أن هذه الآن كرة، هذه نفرض كرة تبتدي تتحرك في محورها، إذا فرضنا أنه خلينا هنا نقطة معينة، لاحظنا هذه النقطة في جانب العلو وفي قبالها جانب السفل،
خب
هذه نسبة بعض أجزاء الشيء إلى البعض الآخر. جعلنا هذا الجانب الذي فيها النقطة المعينة جانب علو الكرة، والجانب الذي تحته جانب السفل، ومن جهة ثانية لاحظنا الكرة مجموعها بالنسبة إلى ما حولها، أن وضع الكرة بالنسبة إلى ما حولها وهذا الوضع، أن هذا فوقها وهذا تحتها. ولكن إذا تغيرت الكرة فإن هذا الفوق راح يتغير وهذا التحت راح يتغير، ونسبة الكرة أي وضعها إلى ما حولها تتغير، وهذا دليل على وقوع الحركة في مقولة الوضع. بناء على هذا المشهور التزموا بأن الحركة تقع في هذه المقولات الأربع، وبيانهم كان هذا البيان. وأما الأي إذا
أقلت مثل الأي الحركة ليست دائرية وإنما تدريجية،
نعم،
هذه على شكلين الوسط والسريع، كذلك يكون البطيء
ماكو مانع
لكن البطيء والسرعة أدخل نحط كذلك كسر تشكيل.
اي خب ماكو مانع من حيث السرعه والبطء، لان السرعه والبطء من عوارض الحركه. لا حقيقه الحركه مو مشككه، لا حقيقه الحركه لا، ولكن شنو كيفيه الحركه؟ من كيفيه تعرض السرعه والبطء من الكيفيات. الحركه قد تكون سريعه وقد تكون بطيئه وقد تكون متوسطه. طبعا هذا اكو بحث انه تشكيك يقع في الحركه ام لا، هذا نشير اليه ان شاء الله في الابحاث الاتيه، ياتي الاشاره الى هذا الموضوع. واما الاين فوقوع الحركة فيه ظاهر، كما في انتقالات الأجسام من مكان إلى مكان آخر، لكن كون الأين مقولة مستقلة في نفسها في قبال مقولة الواضع لا يخلو من شك. وهذا إشارة إلى ما ذكره السيد العلامة رحمة الله عليه في كتاب البداية، وأيضا أشار إلى هذا المطلب في مورد بيان مقولة الأين في المرحلة السادسة في بيان المقولات. وأما الوضع فوقوع الحركة فيه أيضا ظاهر. احنا الآن كل كلامنا في بيان رأي المشهور، طبعا كحركة الكرة على محورها فإن وضعها يتبدل بتبدل نسب النقاط المفروضة على سطحها بالنسبة إلى الخارج عن الكرة، كما مثلنا تبدلا متصلا تدريجيا. وقالوا الحكماء أيضا ولا تقع في سائر المقولات وهي الفعل والانفعال والمتى والإضافة والجد والجوهر ولا تقع حركة. هذا حاصل كلامهم. أما ما هو الدليل على عدم وقوع الحركة في هذه المقولات؟ قالوا أما في مقولة الفعل والانفعال فوقوع الحركة مبتلى بإشكالين. الإشكال الأول أنه الحركة قوامها بالأفراد والأجزاء الآنية الوجود، وهاتان المقولتان ليس فيهما أجزاء آنية الوجود. إشكال الثاني قالوا أن وقوع الحركة فيها مستلزم لوقوع الحركة في الحركة، ووقوع الحركة في الحركة باطل بل محال على حد تعبير بعضهم. نوضح الإشكالين. أما الإشكال الأول قالوا أن مقولة الفعل ما هي؟ هي الهيئة الحاصلة تدريجا من تأثير الشيء في غيره. هذه الهيئة الحاصلة من تدريجا من تأثير الشيء في غيره يقال مقولة الفعل. وأيضا مقولة الانفعال هي الهيئة الحاصلة تدريجا من انفعال وتأثر الشيء بغيره. خب هذه الهيئة الحاصلة هي اسم مع المسمى، لم تحصل دفعة واحدة. تأثير الشيء وتأثر الشيء ليس أمرا دفعيا وإنما هو أمر تدريجي. إذا كان أمرا تدريجيا يعني وجود ليس آنيا ليس دفعيا وإنما يوجد تدريجا ومع الامتداد. خب إذا يوجد تدريجا فإن هذه الهيئة الحاصلة ليس فيها أجزاء آنية الوجود، حتى إذا فرضناها متعاقبة نقول أن فيها الحركة. الحركة مركبة من كل جزء يوجد وينعدم، بعده يأتي جزء آخر، ولهذا نعبر عن أجزاء الحركة بأجزاء آنية الوجود، وهذه الأجزاء لا تتصور في مقولة الفعل والانفعال، فإن مقولة الفعل والانفعال حقيقتهما مقولة تدريجية، والمقولة التدريجية يعني الوجود المستمر، لا أنه ذات أجزاء مفرورة آنية الوجود، كل جزء يأتي وينصرم ويأتي من بعده جزء آخر. هذا حاصل إشكالهم الأول. إشكالهم الثاني ماذا؟ قالوا إذا فرضنا أن الحركة تقع ولكن الحركة حقيقتها وجود تدريجي وسيال، وحقيقة هاتين المقولتين أيضا حقيقة تدريجية، لأن تأثير الشيء وتأثره أيضا ليس دفعيا وإنما بالتدريج، يحتاج إلى زمان، يحتاج إلى شرائط، إلى معدات، إلى أن يحصل التأثير أو التأثر. خب نقول إذا وقعت الحركة في مقولة الفعل والانفعال لازم ذلك أن تقع الحركة في الحركة، لأن موضوع الحركة الهيئة التدريجية من تأثير الشيء أو تأثر الشيء، والحركة أيضا هو موجود تدريجي، إذا وقع موجود تدريجي في موجود تدريجي، وهذا هو وقوع الحركة في الحركة، وهذا باطل. الحركة لابد، هذا رأي الحكماء طبعا مشهورهم، لابد أن تقع في شيء يكون كموضوع للحركة وثابت حتى المتحرك يتحرك فيه. أما إذا وقعت الحركة يختلف ماضيه مع مستقبله متغير ومتبدل، إذن الحركة لم تقع فيه، يستحيل أن تقع الحركة في شيء يكون تدريجي الوجود أي في الحركة. هذا حاصل الإشكالين. بقي فقط شيء نشير إليه لا بأس به في الإشكال الأول. نحن في الإشكال الأول قلنا أن الحركة مركبة من وجودات آنية الوجود، هذا فيها تسامح. الحركة حقيقة كما ذكرنا سابقا وجود سيال ووجود متصل سيال تدريجي، بحيث أن كل جزء من أجزائها المفروضة إذا وجد عدم الجزء السابق، وإذا عدم اللاحق عدم وجد الجزء اللاحق من بعده، وهكذا. إذن أجزاء الحركة فيها اتصال، والحركة موجود سيال وتدريجي. أين الأجزاء الآنية الوجود؟ إذا قلنا أن الحركة حقيقة مركبة من أجزاء آنية الوجود، يعني حقيقة الحركة وجودات دفعية، والحركة مفهوم موهوم ما إلى وجود أصلا في الخارج. الحركة التي نعبر عنها بالوجود التدريجي السيال ونحو وجود الشيء في الخارج، إذا كان واقع الحركة أجزاء آنية الوجود يعني دفعية الوجود، إذن إحنا من أجزاء آنية الوجود في الخارج انتزعنا مفهوم الحركة، فصار مفهوم الحركة أمر اعتباري صرف لا مساس له بالخارج. نقول المقصود من آني الوجود في أجزاء الحركة مو هذا المعنى، المراد من آني الوجود الحدود العدمية التي تفرق بين أجزاء الحركة. أجزاء الحركة هي أجزاء متواصلة ومتعاقبة، ونتيجتها أن الحركة وجود سيال، ولكن العقل باعتبار يفرض هذه الأجزاء لكون العقل يريد أن يفصل بين الأجزاء ويباين بينها، يفرض بين كل جزء وكل جزء من أجزاء الحركة حدا عدميا، حتى يقول الجزء السابق انعدم وجاء الجزء اللاحق مكانه، حتى يطبق مفهوم التدريج على الحركة. هذه الحدود العدمية يعبر عنها بالأجزاء الآنية، استطاع تعبير الأجزاء بتسامحي بالوجودات الآنية، لأنه بين كل جزء وجزء آخر يفرض العقل حدا عدميا، كأنما صار وجود كل جزء آني. لماذا؟ لأنه مسبوق بعدم الجزء السابق وملحوق بعدم الجزء الآخر له حدان عدميان. لأجل هذين الحدين العدميين يعبر عنها عن الحركة بأنها مركبة من وجودات آنية، وإلا حقيقة أجزاء الحركة أجزاء متصلة وممتدة، فيها امتداد سيلان، وليس فيها دفعية الوجود أو آنية الوجود. لكون هذه الأجزاء المفروضة عند العقل مفروضة بهذه الكيفية، أن كل جزء من أجزاء الحركة المفروضة عند العقل، العقل يفرضه مسبوقا بحد عدمي وملحوقا بحد عدمي، فكأنما وجود هذا الجزء أصبح آنيا ودفعيا، وإلا حقيقة أجزاء الحركة متصلة. طبعا من هذا التسامح يتبين الإشكال في كلام المشهور، فإن كلام المشهور بعد يبطل بهذا التسامح الذي نحن بينا. بناء على هذا تقع الحركة في مقولة الفعل والانفعال. لماذا؟ لأنه لا فرق بين مقولة الفعل والانفعال. مقولة الفعل والانفعال هيئة حاصلة تدريجا، الحركة وجود حاصل تدريجي، فكلاهما وجود متصل تدريجي وسيال، ولا فرق بينهما. صحيح على لسان المشهور أو على لسان الحكماء كلهم هكذا ورد، أن الحركة مركبة من أجزاء أو وجودات آنية، والوجودات الآنية لا تفرق في مقولة الفعل والانفعال، ولكن هذا تسامح. حقيقة الحركة وجود سيال متصل، وحقيقة الهيئة الفعل والانفعال أيضا كذلك وجود سيال متصل. من هنا يتبين فساد هذا الكلام على أي حال. هذا في الفعل والانفعال. قالوا: أما الفعل والانفعال فقد أخذ في مفهوميهما التدريج، لأن مقولة الفعل عرفت بأنها الهيئة الحاصلة تدريجا من تأثير الشيء، ومقولة الانفعال أيضا كذلك هي الهيئة الحاصلة من تدريجا من تأثر الشيء، فلا فرد آني الوجود لهما لأنهما موجودان تدريجيان، ووقوع الحركة فيهما يستدعي الانقسام إلى أجزاء آنية الوجود. ولكن هذا الانقسام خارجان يا ذهنان، لأنه ذكرنا أن انقسام الحركة انقسام ذهني، وليس لهما أي للفعل والانفعال ذلك أي الانقسام المذكور، فإن مقولة الفعل والانفعال لا تقبل هذا الانقسام. هذا إشكال الأول. إشكال الثاني: على أنه أي وقوع الحركة يستلزم الحركة في الحركة، يعني وجود التدريجي في الوجود التدريجي، وجود السيال في الوجود السيال. نفس هذا البيان ونفس هذا الإشكال ذكروه في مقولة المتى. مرادنا من مقولة المتى الهيئة الحاصلة للشيء من نسبته إلى الزمان. خب الزمان وجود تدريجي، هذه الهيئة الحاصلة باعتبار أنها حاصلة من وراء النسبة تابعة للنسبة، والنسبة أيضا تابعة لطرفيها، أحد طرفي النسبة الزمان، والزمان وجود تدريجي. إذن هذه الهيئة الحاصلة من وراء نسبة الشيء إلى الزمان أيضا تكون هيئة موجودة تدريجا، لأنها حاصلة من وراء نسبة، تلك النسبة أحد طرفيها الزمان، فلهذا تلك النسبة تكون تدريجية بتبع طرفها الزمان، وهذه الهيئة الحاصلة من وراء تلك النسبة أيضا تكون تدريجية. ولهذا قالوا هذه الهيئة مثل هيئة الحاصلة من مقولة الفعل والانفعال، فإن وقوع الحركة فيها مستلزم لتصور أجزاء آنية الوجود، وهذه الهيئة مقابلة للتقسيم إلى تلك الأجزاء، مضافا إلى أنه مستلزم لوقوع الحركة في الحركة. وهكذا الكلام في المتى، فإنه لما كان المقصود من متى هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، وهذه الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان بتبع طرف النسبة وهو الزمان الذي تدريجي الوجود، هذه الهيئة تكون تدريجي الوجود، وهي تدريجية بتدرج الزمان لأنها متفرعة على النسبة، والنسبة نسبة قائمة بطرفيها، وأحد طرفيها الزمان الذي تدريجي الوجود. فلا فرد آني الوجود له أي لمتى حتى تقع فيه الحركة المنقسمة إلى الآنيات، يعني إلى الأجزاء وإلى الوجودات الآنية، إضافة إلى الإشكال الثاني أنه يستلزم وقوع الحركة في الحركة. هذا كلامهم في هذه المقولات الثلاث. بقيت مقولة الإضافة والجدة والجوهر. قالوا أما الإضافة لماذا لم تقع فيها الحركة؟ باعتبار أن الإضافة لا حظ لها في الوجود الخارجي، الإضافة مفهوم انتزاعي من الطرفين، مثل ما نقول الأخوة والبنوة، فإنها مفهوم ينتزع من انتساب زيد إلى عمرو وعمرو إلى زيد بصفة كون أحدهما أبا للآخر والآخر ابنا للأول، وإلا الإضافة لا واقع لها في الخارج، فإنها مفهوم انتزاعي من نسبة شيء إلى شيء ومن تكرر تلك النسبة. وبناء على هذا لا معنى للحركة فيها. نعم تقع الحركة في الإضافة بتبع طرفي النسبة، إذا كان أحد الطرفين أو كلا الطرفين متحركا خب الإضافة بتبع طرفيها تكون متحركة، أما مستقلا كمقولة تقع مسافة وموضوعا للحركة ليست كذلك. وأما الإضافة فإنها انتزاعية، انتزاعية من نسبة المتكررة بين شيئين كما ذكر في تعريفها، تابعة لطرفيها لا تستقل بشيء كالحركة، ولهذا إذا وقعت الحركة في طرفيها وقعت فيها، وإذا لم تقع لا تقع. نفس هذا البيان أيضا ذكروه في مقولة الجدة. قالوا في مقولة الجدة أيضا أن المقولة الجدة في الواقع مفهوم انتزاعي قائم بموضوعها، إذا حصل التغير في الموضوع حصل التغير في الجدة، أما إذا لم يحصل التغير في موضوعها فمقولة الجدة ثابتة ولا تغير ولا حركة فيها. وهكذا الجدة فإن التغير فيها تابع لتغير موضوع مقولة الجدة، كتغير نعل مثلا أو القدم في التنعل عما كانت عليه قبل التنعل، ولهذا عندما لبس النعل وتنعل هذا الإنسان مقولة الجدة في القدم أو في النعل تغيرت، خب تغيرت بتغير شنو؟ بتغير الموضوع وهو الجسم الذي كان معروض مقولة الجدة، صار تغير في الكيف، وبواسطة الكيف المتغير تغيرت الجدة العارضة على الكيف. بناء على هذا قالوا أن الإضافة والجدة ليست من المقولات التي تعتبر أنها مستقلة وتقع الحركة فيهما. مقولة الفعل والانفعال والمتى مبتلية وقوع الحركة فيها بوقوع الحركة في الحركة وبكونها فاقدة لأجزاء آنية الوجود. بقي شيء مهم وهو أنه لماذا لا تقع الحركة عند مشهور الحكماء في الجوهر؟ قالوا باعتبار أن الحركة مركبة من أركان ستة ذكرنا سابقا، المبدأ والمنتهى والمتحرك والفاعل، من جملة الأركان موضوع الحركة، يعني الموضوع الذي الحركة تعرض عليه والمتحرك يتحرك فيه، هذا الموضوع لابد أنه من بداية الحركة إلى نهاية الحركة يكون موجودا وثابتا مع الحركة حتى تقع الحركة فيه والمتحرك يتحرك في هذا الموضوع. وإذا قلنا أن الجوهر بنفسه متحرك والحركة تقع في الجوهر يعني في الحقيقة الموضوع المتحرك كان مثلا الماء قبل ساعة الآن تغير وصار هواء. خب فأين ذلك الموضوع الثابت الذي المتحرك يتحرك فيه؟ ما موجود ذلك الموضوع، لأنه مقتضى الحركة الجوهرية أنه الصورة الجوهرية والنوعية السابقة راحت وجاءت مكانها صورة نوعية جوهرية جديدة وحادثة. إذن لم يبقى هناك موضوع ثابت للحركة مشترك بين الحركة السابقة والحركة اللاحقة أو بين الآن السابق والآن اللاحق. فقالوا أن وقوع الحركة في الجوهر مستلزم لانتفاء الموضوع، وإذا انتفى الموضوع كيف يتحرك المتحرك بلا موضوع؟ ولهذا ادعوا الاستحالة، مو أن الحركة لا تقع، يستحيل أن تقع الحركة في الجوهر. وأما الجوهر فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقق الحركة من غير موضوع ثابت باق ما دامت الحركة. مثلا بعض المثال إذا نريد نوضح المطلب أكثر، هذا الكتاب الذي يتحرك فيه أينه؟ تحرك هذا الكتاب من هذا المكان إلى مكان آخر. الموضوع الثابت للمتحرك ما هو؟ وجود الكتاب، فإن الكتاب في بدء الحركة موجود، في وسط الحركة موجود، وفي نهاية الحركة أيضا موجود. أما في الحركة الجوهرية إذا الجوهر يتغير ويتبدل، الجوهر الذي تغير بعد ليس ذلك الجوهر الذي كان سابقا، فالسابق زال واللاحق جوهر جديد، إذن لا يبقى موضوع للحركة. ولازم ذلك أي لازم عدم موضوع ثابت تحقق حركة من غير متحرك، يعني حقيقة الحركة حاصلة ولكن لا يوجد شيء متحرك في هذه الحركة. لماذا؟ لأنه لا يوجد موضوع ثابت. المتحرك في هذا المكان ماذا؟ الكتاب، لأن الكتاب موضوع ثابت للحركة، الحركة عرض على الكتاب، ولهذا نقول الكتاب تحرك من مكانه إلى مكان آخر. أما إذا قلنا أنه لا يوجد موضوع ثابت، إذن لا يوجد متحرك حقيقة. لماذا؟ لأنه الصورة المائية كان جوهر الأول وزال، جاء الصورة الهوائية وهذا الجوهر الثاني، وبعد ذلك الصورة البخارية مثلا، بعد ذلك صورة السحابية مثلا وغير ذلك. هذه الصور المتعاقبة كل صورة جوهر على حدة، فالجوهر السابق يزول ويأتي الجوهر اللاحق ويوجد. إذن أين المتحرك؟ لا يوجد أي متحرك، فإنه أحد الجواهر انتفى وجاء الجوهر الآخر. وهكذا هذا الجوهر الذي موجود الآن الماء يذهب وينتهي ويأتي مكانه الجوهر الآخر وهو البخار، والبخار يزول ويأتي مكانه السحاب، والسحاب تزول ويأتي مكانها المطر مثلا. وهذه كلها جواهر متعاقبة الوجود، فلا يوجد فيها موضوع متحرك. ولازم ذلك أي عدم ثبوت الموضوع تحقق حركة من غير متحرك، ويمكن المناقشة فيما أوردوه من الوجوه. أما ما ذكروه في الفعل والانفعال والمتى بجواز وقوع الحركة في الحركة على ما سنبينه إن شاء الله، ونحن لا نفصل هنا. في الفصل الثامن أي الفصل الآتي سنبين أن وقوع الحركة في الحركة لا محذور فيها أصلا. إذن وقوع الحركة في الحركة لا محذور فيها. قلتم وقوع الحركة في هذه المقولات الثلاث مستلزم لوجود الأجزاء الآنية الوجود، وهذه المقولات الثلاث فاقدة لهذه الأجزاء. قلنا هذا تسامح في الحركة، ولهذا لا فرق بين الحركة وبين هذه المقولات الثلاث. بل قد يقال أن وقوع الحركة في هذه المقولات الثلاث أحسن من وقوعها في مقولة ثابتة، لأن هنا الحركة تقع في مقولة تناسب الحركة من حيث الوجود من حيث التدرج، فإن وقوع الحركة في الكان أولى الذي هو مقولة ثابت، أو وقوع الحركة في الفعل التي هي مقولة سيالة وتدريجية الوجود. إذن التناسب هنا يكون أكثر، ووقوع الحركة هنا أنسب من وقوع الحركة في مقولة الكيف أو مقولة الكم وأمثالها. هذا رد عدم وقوع الحركة في المقولات الثلاث. وأما الإضافة والجدة، قلنا أن مقولة الإضافة والجدة تقع فيها الحركة ولكنها بتبع موضوعها أو طرفي الإضافة. السيد العلامة يقول قبل لا بأس به، ماكو مانع، مثل ما نحن نقول أن الحركة في الأعراف كما سنبين إن شاء الله في الحركة الجوهرية، أن الحركة في الأعراف تابعة للحركة الجوهرية في المعروض. لولا الحركة الجوهرية في معروض الأعراف، الحركة العرضية لا تتحقق في الأعراف. ولهذا لحظة نبين المطلب، ولهذا الحركات العرضية حركات تابعة لماذا؟ للحركة الجوهرية الموجودة في معروضاتها، والحركة التابعة غير الحركة المجازية. تارة نقول هذه الحركة حركة متصفة بالحركة عرضا يعني مجازا، هذا يكون إسناد مجازي، مثل ما نقول الميزاب جاري، فإن الذي جاري هو الماء المطر لا الميزاب. تارة نقول لا، هذا الموضوع موجود ولكن وجوده تابع ليس مستقل، ولا بأس به. إذن وقوع الحركة في مقولة الإضافة والجدة المشهور اعترفوا بوقوع الحركة، إلا أن ذاك الوقوع ليس وقوعا مستقل، هم لا بأس به. أما مو أنه نسند الحركة إلى مقولة الإضافة والجدة إسنادا بالعرب ومجازا مثل إسناد الجريان إلى الميزاب دون ماء المطر. إذا كان هذا الإسناد إسنادا عربيا إي نعم، ومجازا نعم. أما هنا وقوع الحركة في مقولة الإضافة بتبع طرفيها أو في مقولة الجدة بتبع موضوعها، وقوع الحركة وقوع حقيقي، إلا أنه ليس مستقل، تابع للحركة الموجودة في الطرفين أو في الموضوع.
أصل الحركة
يعني
أصل الحركة
إيه إيه تقع
إيه لا
هي
ما وقعت
لا حقيقة وقعت لا حقيقة وقعت ولكنها مو مستقلة
لا حتى كلام النوم مثل ما في فرق ما بين النوم بالتبع والعرض وش فرق ما بين التبع والعرض
لا فرق شوفوا بالتبع يعني وقوع الشيء فيه وقوع حقيقي ولكن ليس مستقل قائم بالغير أما بالعرض يعني مجاز يعني أنا فقط نسند وإلا في الواقع ما موجود
سيدنا الآن هو فرق من المصطلح الشيء اسمه الفلسفي والمصطلح المنطقي والمصطلح اللغوي الآن هو كلام المصطلح
لا شوفوا ايه هو احنا شهيد الشهيد نقول الذي نقول ان مشهور الحكماء تصوروا ان وقوع الحركة في مقولة الاضافة والجدة بالتبع بمنزلة اسناد الحركة الى شيء بالعرف احنا نفكك بين هذين المطلبين نقول وقوع الحركة في مقولة الاضافة وفي مقولة الجدة وقوع حقيقي الا انه هذا الوقوع تارة قائم بنفسه تارة قائم بالغير
سيدنا مو حقيقي لو
حقيقي
كان من دون وقوع
الطرفين تتحقق هذا مستقل هذا مستقل شوفوا هذا اذا كان وقوع الحركه في مقوله
مستقل
لا فرق بين المستقل وبين التابع شوفوا مثلا احنا الان نقول باب المثال السامع قط ان مر مبنى مشهور الحكماء بناء على مبنى صدر المتالهين الحركه الجوهريه مسلمه صحيح الحركه الموجوده في الاعراب الحركة الموجودة في الأعراب هل هي تابعة لحركة الجوهر أو لا تابعة لأن معروضها يتحرك فإنها تتحرك ولكن الحركة الموجودة في الأعراب حركة مجازية أو حقيقية حقيقية إلا أنها شنو تابعة لحركة المعروض وهو الجوهر وأما الإضافة والجدة فإنهما مقولتان نسبيتان كالواضح وكونهما تابعين لأطرافهما في الحركة لا ينافي وقوع الحركة فيهما حقيقة، والاتصاف بالتبع غير الاتصاف بالعراق يعني مجازا. وهؤلاء المشهور تصوروا أن الاتصاف بالتبع هو نفس الاتصاف بالعراق. وأما ما ذكروه في الجوهر فانتفاء الموضوع في الحركة الجوهرية ممنوع، بل الموضوع هو المادة الحاملة للصور النوعية. تقدم هذا البيان وسيأتي بيانه مفصلا على ما تقدم بيانه، وسيجيء توضيح هذا الموضوع إن شاء الله في الفصل التاسع من هذه المرحلة. والحمد لله رب العالمين.